الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع في قضية من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك أتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة. ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بالحق هذه صفة لمصدر محذوف، صدق رسوله صدقا متلبسا بالحق، صدقا متلبسا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام، تدخلن هذا جواب، هذا هنا قسم مقدر، كأنه يقول والله لتدخلن المسجد الحرام، فهذا جواب لهذا القسم المقدر المحذوف المدلول عليه بهذه اللام الموطئة للقسم. نحن عرفنا أن هذا موضع قسم لوجود هذه اللام، هذا الذي يسمونه بالقسم غير الصريح، يسمونه القسم المضمر. الصريح ما ذكر فيه فعل القسم أو المقسم به أو هما معا، إحدى هذه الصور الثلاث، يقول أقسم بالله، أو يحذف فعل القسم يقول والله، أو يذكر فعل القسم أقسم أحلف لتدخلن المسجد الحرام. فهنا حذف فعل القسم وكذلك أيضا المقسم به، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يقول هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس استثناء في شيء، إن شاء الله يعني أن الله عز وجل قال ذلك، جاء التعليق المشيئة وهم داخلوه قطعا، والله عز وجل قد علم ذلك وقدره. فالاستثناء بالمشيئة تارة يكون على سبيل التحقيق كهذا، وتارة يكون على سبيل التعليق، تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تعليقا. ومسألة الاستثناء بالإيمان، استثناء في الإيمان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يا كلام لأهل العلم معروف، ولو أجري علي هذا التفصيل قل مثلا أنا مؤمن إن شاء الله يعني تحقيقا، فهذا وكذلك هذا يجري في الأيمان حينما يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، إن قصد بذلك التحقيق يحنث، وإن قصد بذلك التعليق على المشيئة فإنه لا يحنث. فعلى كل حال هذا الاستثناء بالمشيئة جاء هنا على سبيل التحقيق، وهذا مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم قطعا. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الاستثناء بالمشيئة هنا تعليما لعباده أنهم لا يقولون لشيء في المستقبل أنه حاصل أو أنهم فاعلوه أو نحو ذلك، إلا أن يعلقوا ذلك بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا هذا من باب التعليم للعباد أن يقولوا ذلك، فالله عز وجل يعلم ما سيكون، لكن كما قال الإمام ثعلب ليعلم عباده الاستثناء فيما لا يعلمون. وبعض أهل العلم حمل ذلك على محمل آخر، قال إن الله تعالى علم أن بعض هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلح الحديبية أن بعضهم يموت أثناء العام، لأن من ضمن الصلح والاتفاق أنهم يأتون مكة في العام القابل معتمرين، فمات بعض من شهد الحديبية، علم الله أن بعضا لن يدرك، فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني باعتبار أن البعض لا يدرك ذلك الدخول لكونه قد مات. نعم. وبعضهم حمله على معنى آخر لا يخلو من بعد، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي كما إن شاء الله، لكن هذا تكلف والله تعالى أعلم. وهكذا قول من قال إن هنا بمعنى إذ شاء الله، وهذا كله لا حاجة إليه. فهذا على كل حال يذكر على سبيل التعليق، على سبيل التحقيق وتوجيه ذلك بأنه تعليم من الله لعباده، هذا أقرب هذه التوجيهات والله تعالى أعلم. نعم.
صلى الله عليه. وقوله عز وجل آمنين أي في حال دخولكم، وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين، في الثالثة أو الرابعة.
نعم. وما يدل على فضل الحلق هنا أنه قدمه محلقين رؤوسكم ومقصرين، وذكرنا في مجالس التدبر وتطبيقاته في رمضان ما يدل على فضل الحلق على التقصير، وذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم أي ولا تقصروا، فالتقصير له حكم الحلق، ولكنه ذكر الحلق لأنه أكمل والله تعالى أعلم. نعم، هذا كان الأفضل أنه لا يحذف. يقول قوله ومقصرين حال مقدرة، لأنهم في حالة دخولهم لم يكونوا محلقين ولا مقصرين. تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله حال كونكم مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين، حال مقدرة باعتبار أن هذا لم يقع بعد. طيب، تفضل.
صلى الله عليه. وقوله سبحانه وتعالى لا تخافون أثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد، وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم، وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحا، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد إلا أبا دجانة سماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع إلى المدينة. فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي. قيل كان 60 بدنة فلبى وسار أصحابه يلبون، فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها.
نعم، مر الظهران وادي قريب من مكة، ويأجج أيضا واد قريب من مكة على طريق المدينة، يبعد عن مكة تقريبا 10 كيلومترات يعني بعد التنعيم. نعم،
صلى الله عليه. وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه، فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح، فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج، فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظا وحنقا، وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها وهو يقول بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله. فهذا مجموع من روايات متفرقة. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا، وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط 3 ليرى المشركون جلدهم، قال فرملوا 3 أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، فقال المشركون أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أخرجه في الصحيحين. وفي لفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة 4 يعني من ذي القعدة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليري المشركين قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي
هذا الجبل قعيقعان جبل مشرف على مكة، يعني الذي يشرف على الحرم أو على الكعبة، جبل أبي قبيس كما هو معلوم، وهذا الجبل الآخر الذي هو قعيقعان الآن لا يسمى بهذا الاسم، كل ناحية منه تسمى باسم مثل السليمانية ونحو ذلك. نعم،
صلى الله عليك. وأيضا عن ابن عباس رضي الله
شمال غرب الحرم، شمال غرب الكعبة. نعم،
صلى الله عليك. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر صلى الله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمره أن يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين.
نعم، قوله فعلم ما لم تعلموا، هذا الذي علمه الله تبارك وتعالى، بعضهم يقول هو وجود بعض المؤمنين من الرجال والنساء في مكة ممن لا يعلمهم المسلمون، فلو دخلوا لوقع عليهم القتل ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هكذا فسره بعض أهل العلم، ومن قال بذلك ابن جرير رحمه الله، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويحتمل غير هذا، وهذا الفتح القريب هنا فسره الحافظ بن كثير رحمه الله بصلح الحديبية، وهو قول الجمهور، اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وكما سبق أنه هو المراد بقوله في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أن المقصود به صلح الحديبية. وقد قال الزهري رحمه الله لا فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، باعتبار أنه كان مقدمة لفتح مكة، فبعد صلح الحديبية كثر المسلمون، يعني كانوا في وقت صلح الحديبية 1400 تقريبا، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا قدم بعشرة آلاف، فهذا يدل على كثرة الداخلين في الإسلام بعد صلح الحديبية. وقد فتحت خيبر وما فيها من الأموال الكثيرة، كان ذلك توسعة للمسلمين، فكل هذا ما يدل على عظمة هذا الصلح. مع أنه بعض أهل العلم كابن زيد والضحاك ما سبق فسروه بفتح خيبر، قالوا هذا هو الفتح القريب الذي حصل بعد صلح الحديبية، إنه بعد صلح الحديبية فتحت خيبر ثم فتحت مكة، فكان فتح خيبر في السابعة وفتح مكة في الثامنة، فقالوا أقرب ما يلي الصلح هو فتح خيبر. وعلى كل حال ابن جرير رحمه الله يقول إن الله لم يحدد فتحا بعينه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فالذي حصل من هذه الفتوح القريبة بعد صلح الحديبية فتح خيبر وفتح مكة، فيقول كل ذلك يدخل فيه، يعني أنه يشمله، فحملها على هذا جميعا لأنه لا دليل على تحديد واحد منهما. الله أعلم. نعم،
صلى الله عليك. ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ليظهره.
يعني أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى إرسالا متلبسا بالهدى. نعم،
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. وكفى بالله شهيدا، أي أنه رسوله وهو ناصره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذه اللام لام التعليل، أرسله ليظهره على الدين كله، فهذا أمر لا بد أن يتحقق، فهذه إرادة الله عز وجل، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فهذا أمر لا بد أن يقع، أن يبلغ مداه، وأن يظهر هذا الدين على سائر الأديان، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يمنع من تحقق إرادة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وما عمل هؤلاء إلا كما قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فهذا الذي يريد أن يمنع دين الله عز وجل من الظهور والغلبة والانتشار هو كالذي ينفخ في الشمس من أجل أن يطفئها، بل أعظم من ذلك، يريد أن يطفئ نور الله الذي هو أعظم من الشمس. فلو أن الأولين والآخرين اجتمعوا في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم ومن جنه من إنسهم وجنهم وجعلوا ينفخون على مخلوق هذه الشمس ليطفئوها، فإنهم مهما فعلوا ومهما نفخوا فإن ذلك لا يحركها ولا يؤثر فيها ولا يبلغها إطلاقا، فكيف بنور الله عز وجل؟ هذا أمر لا طاقة للبشر به. نعم،
صلى الله عليك. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح.
نعم، هنا في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي الذين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشدة على الكفار والرحمة لأهل الإيمان هي من صفة أولياء الله تبارك وتعالى وأهل القرب منه، وأما الذين يكونون في غاية اللين واللطف مع الكفار والشدة على أهل الإيمان فإن هذه من صفة المنافقين. وينبغي على المؤمن أن يحذر من الوقوع في مثل هذا، وأن ينظر في حاله وعمله، وأن يتحقق بهذه الأوصاف التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب أهلها. وللأسف صرنا إلى حال اليوم آل فيه الشر والاختلاف بين المسلمين، أن أدى إلى فجور في الخصومة، وانتفى هذا الوصف عن الكثيرين: رحماء بينهم. تجد صلى الله العافية أن بعض المسلمين هو أشد على المسلمين في فجوره وبغيه وصلفه وأذاه من بعض الكافرين، من بعض الكافر، صلى الله العافية. نعم،
صلى الله عليك. وقوله سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم. ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول، كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. وقوله جل جلاله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا.
قوله تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا من أهل العلم من حمله على أنه في الدنيا، ومنهم من حمله على أن ذلك في الآخرة، أنهم يأتون يوم القيامة بصفة معينة. وهذا وذاك، منهم من حمله على معنى خاص في موضع، ومنهم من حمله على ما هو أعم من ذلك، بمعنى أن هذه السيمة التي في وجوههم هنا فيما أورده في هذا المختصر لا يوجد شيء منه أن ذلك هي العلامة التي تكون في الجبهة من أثر السجود، وإن كان هذا أحد الأقوال التي قيلت في ذلك. فمن أهل العلم من يقول بأن ذلك إنما هو من أثر الاجتهاد في العبادة، فهم بين قيام طويل وصيام، فيظهر أثر ذلك في وجوههم: تعب، صفرة، صفرة العبادة ونحو ذلك. قالوا هذا المراد بقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني نصب العبادة وأثر التعب فيها. هذا قاله الضحاك. وبعضهم يقول إن مواضع السجود تكون أشد بياضا في وجوههم يوم القيامة، حمل على الآخرة، وهذا قال به محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: مواضع السجود من أثر السجود، مواضع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وهنا من أثر السجود، فيكون هذا من قبيل الأنوار المضاعفة، من أثر الوضوء ومن أثر السجود. وبعضهم يقول ما يظهر عليهم في الدنيا من الخشوع والتواضع، وهكذا قول من قال السمت الحسن، ما يظهر عليهم من سيما الإيمان والصلاح والتقوى وحسن السمت. فهذا كله لا شك أنه حلية لأهل الإيمان، من فسره بالتواضع ومجاهد رحمه الله، وهذا قال به كثيرون بعبارات مقاربة، أنه السمت الحسن، الوقار، التواضع، بهاء الإيمان، نور الطاعة على وجه الإنسان. وهذا الذي أورد من أجله ما مضى: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه. ولهذا قالوا: من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار. فهذا الوجه مرآة تعكس ما في قلب الإنسان وما هو عليه من الحال والعمل، فيشرق الوجه ويضيء وتظهر عليه أنوار الإيمان إذا كان على حال من التقوى، وكان الذي بينه وبين الله عامر، وإذا نقص من ذلك بحسبه. ومنهم من قال هي العلامة التي تكون في الجبهة، وهذا مروي عن سعيد بن جبير والإمام مالك رحمهم الله. ابن جرير رحمه الله فسره، ذكر الوقار يعني الصمت الحسن، ولكنه عمم المعنى ليشمل ذلك جميعا في الدنيا والآخرة. يعني ما يظهر عليهم في الدنيا من الوقار والصمت الحسن وأنوار الإيمان والطاعة، وما يكون في الآخرة من الغرة والتحجيل والأنوار التي تكون في مواضع السجود، باعتبار أنه لا دليل يدل على تحديد شيء من ذلك. وعلى كل حال، ممن قال إنها إنارة الوجه؟ سفيان الثوري رحمه الله. سيماهم في وجوههم، السيما هي العلامة، من أثر السجود. فهذا يدل على أن السجود من أبلغ العبادات، الصلاة من أبلغ العبادات أثرا في استنارة الوجه في الدنيا والآخرة. الذين لا يصلون، صلى الله عليه وسلم، ما حالهم؟ وكيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم لا يصلون ولا يتوضؤون، يعرف أمته بالغرة والتحجيل. هؤلاء يعرفون بماذا؟ الذي لا يتوضأ ولا يصلي. أما مجرد العلامة التي تكون في الجبهة تظهر لبعض الناس، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا غير مراد، وإن كانت قد تكون داخلة في جملة هذا المعنى العام، لكن لا يحد ولا يخص ذلك بها. وأنت ترى هذه أحيانا ظاهرة في بعض أهل البدع الغليظة مع ظلمة الوجه، أحيانا لا تستطيع أن ترى أو تنظر إلى بعض وجوه هؤلاء من أصحاب البدع الغليظة، وعلامة السجود تلوح، صلى الله عليه، وهي لا تزيده إلا ظلمة، والله المستعان.
صلى الله عليه. وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ها هنا: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع ليغيظ بهم الكفار.
نعم. هنا قوله تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني المثل هنا بمعنى الصفة، وقد مضى الكلام على معنى المثل، وأن بعض المواضع يمكن أن يفسر فيها بالصفة. ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم فيها، صفتهم فيها أنهم بهذه المثابة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأنهم أشد على الكفار، رحماء بينهم. فيكون الكلام قد تناهى عند قوله التوراة، ونقف، فيكون هذا المثل مثلهم في التوراة يرجع إلى ما قبله من السيمة والشدة على الكفار والرحمة بينهم. ثم يأتي ما بعده: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وهذا الذي عليه كثير من المفسرين، ومن اختار هذا كبير المفسرين بن جرير رحمه الله، أن الوقف أن قوله ذلك مثلهم في التوراة يعود إلى ما سبق، مثلهم في الإنجيل وما ذكر بعده كزرع إلى آخره. مع أن من أهل العلم من قال إن ذلك يشمل ما ذكر، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ثم استأنف كزرع أخرج شطأه إلى آخره، فيكون مثلهم في التوراة والإنجيل هو ما سبق، شدة على الكفار، رحماء بينهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا قال به بعض أهل العلم، ورده ابن جرير رحمه الله، قال: لو أنه كما قالوا لكان قوله كزرع أخرج شطأه بالعطف، يعني لدخلت عليه الواو، وكزرع أخرج شطأه ليكون عائدا على الصفة الأولى، وكزرع فيكون هذا وصف آخر لهم، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ثم ذكر وصفا آخر لهم، قال وكزرع أخرج لو دخلت الواو، فيقول لم تدخل الواو فدل على أن قوله كزرع يتعلق بما قبله من قوله ومثلهم في الإنجيل، فيكون المثل الثاني كزرع هو المثل المضروب لهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني إيش؟ يعني فراخه، فراخه، فتنبت بجانبه صغيرة دقيقة ثم ما تلبث أن تتكاثر وتقوى، ثم بعد ذلك تنمو وتشتد وتقوم على سوقها. هذا الذي فسره به أكثر أهل العلم، وقد قال الأخفش والكسائي بأن شطأه يعني طرفه، أخرج شطأه أي طرفه فآزره. قال الفراء يعني أشطأ الزرع إذا خرج، والزجاج أخرج شطأه أي نباته، وقيل غير هذا. رواية أخرى عن الفراء أنه قال السنبل. الجوهري يقول شط الزرع والنبات هو فراخه كما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا. أخرج شطأه فآزره، يعني الزرع آزر الشطأ قواه، وبعضهم يقول عكس ذلك. وقد مضى الكلام على هذا مفصلا في الكلام على أمثال القرآن. والمعنى يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء كانوا قلة ضعفاء، فما لبثوا أن كثروا وزاد عددهم وتعاظمت قوتهم حتى صاروا في حال يتغيظ منها أعداء الله عز وجل لكثرتهم وقوتهم، ليغيظ بهم الكفار. فاستغلب أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع، زراع يعجبهم وهم أعلم بالزرع وأخبر وأدرى به، فيعرفون أن هذا هو حال مرضية جيدة ونماء صالح. قال فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشط مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. وكما يقول الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة في صدرها وأولها، وهذه النعمة لاحقة لأوسطها وآخرها، فإن النعمة اللاحقة لأصولهم ومبدئهم لا شك أنها لاحقة لآخرهم إذا كانوا على طريقتهم، إذا كانوا على طريقتهم. قال ليغيظ بهم الكفار، وهذا أمر لا بد أن يتحقق، بمعنى أن الكفار يغتاظون إذا رأوا أهل الإيمان يكثرون ويقوون، والأمة تعود إلى دينها وإلى عبادة ربها تبارك وتعالى، لأنهم كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم.
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. ولا حديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. ثم قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة.
طيب، نكتفي بهذا اليوم. عندكم سؤال؟ بن كثير لا يفسره بما يظهر على الوجه من علامة السجود، وإنما من بهاء الطاعة. كيف؟ ليس هناك أقوال أنه في الآخرة. كلام ابن جرير أوضح في الجمع بين الأقوال وتعميم المعنى، لكن هذا أحد الأقوال، أنه البهاء الذي يظهر على الوجه، أنوار الإيمان. يعني إذا عرفت أنه من حال من أهل الخير، أنه من أهل الاستقامة، من أهل الطاعة، أن هذا إنسان من أهل الصلاح، هذا المراد، والله أعلم بهذا القول. والقضية ليست بعلامة في جبهة أو كون هذا الإنسان له لحية مثلا، قد يكون هذا الإنسان لم تظهر له لحية، ولكن من رآه بمجرد ما يراه من بعيد يعرف أن هذا صاحب سنة، أن هذا صاحب خير، صاحب طاعة، أنه من الصالحين. ومن الناس من إذا رأيت عرفت أنه من أهل الأهواء، البدع، الرافضة يعرفون بين ملايين الناس، يظهر هذا على وجوههم، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا إذا رأيت إنسان مبتلى بجرائم فواحش مثلا، فهذا يظهر على وجهه غالبا. وكذلك أصحاب المخدرات مثلا ومثال ذلك يظهر على وجهه، إذا رأى الإنسان قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يعرف من حاله شيئا بمجرد ما يراه، يعني يرى إنسانا فيعرف أن هذا سيء، أن هذا إنسان مجرم، أن هذا إنسان فاسد، فلا يريد مقاربته ولا يستطيع النظر إليه. هذه تظهر أعمال الإنسان وما هو عليه وما في قلبه يظهر على وجهه. نعم، أحسنت. هذا نعم. لحظة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول من هذه لبيان الجنس، لبيان الجنس، هذه تضاف إلى المختصر، يعني لا يفهم من هذا أنها تبعيضية. واضح؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أنها تبعيضية على هذا، باعتبار أن المراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على القول الآخر، محمد رسول الله والذين معه، ليس فقط الصحابة وإنما الأتباع الذين آمنوا به. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فيمكن هنا أن تكون تبعيضية بهذا الاعتبار. واضح؟ يعني من أهل العلم من حمل ذلك على الصحابة فقط، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وبعضهم قال لا، من أتباعه محمد رسول الله والذين معه، يعني من الأتباع. واضح؟ معه يعني من الأتباع إلى يوم القيامة. طيب، بقي عندكم شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.